بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى المؤلف رحمه الله من سياق الأحاديث التي فيها ما يفطر وما لا يفطر. وأظننا والحمد لله في الليلة الماضية تكلمنا على هذا بإسهاب، وقرنا ما بيناه من الأحكام بأدلته من الكتاب والسنة. وهذا هو الذي أدعوكم ونفسي إليه، أن يكون ارتكاز ما نقوله من الأحكام أو نفتي به على الكتاب والسنة، لأن هذا هو الذي سنسأل عنه يوم القيامة، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولكن نستعين بما يقوله العلماء رحمهم الله في كتبهم مما استنبطوه من الكتاب والسنة، وليس معنى هذا أن نهجر ما كتبه العلماء السابقون، بل أن نعتبره ولكن لا نقدمه على الكتاب والسنة. متى تبين الحكم من الكتاب والسنة فقف، واعلم أن الخير فيما دل عليه الكتاب والسنة، وأنه إذا قيل يترتب على كذا كذا وكذا، مثلا إذا قال يترتب على قولكم إنه لو أكل أو شرب بعد طلوع الفجر جاهلا أن يتهاون الناس ويؤخرون السحور، قلنا لا يترتب عليه هذا، ما يترتب عليه هذا، لأننا لسنا نقول الناس تسحروا إلى أن تطلع الشمس، إلى غير ذلك مما يريده بعض الناس. يقول مثلا: إذا رخصت للصائم أن يباشر ويقبل، يلزم من هذا أن يتهاون الناس بالصيام، ويكون الصائم يباشر ويقبل، وأنتم تقولون أيضا إن المذي لا يفطر فيمذي ولا يهتم. يقول: وليكن، ما دام هذا أمرا أحله الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحل لنا أن نضيق على الناس. هذه قاعدة يجب على طالب علم أن يمشي عليها. الآن بدأ المؤلف رحمه الله في حكم الصيام في السفر. الصيام في السفر ليس بواجب ولو في قلب رمضان، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا فرق بين أن يجد الإنسان مشقة في الصوم أو لا يجد، مجرد السفر يجوز فيه الفطر، ولكن فيه تفصيل، قد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما كما سيأتي إن شاء الله. ولكن ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ هل هو كل سفر، أو السفر أن يقطع الإنسان مسافة معينة، أو ما أشبه ذلك؟ لننظر، ويحسن أن نقرأ عليكم ما قاله المحشي عن ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ما حدها بحد، ما قال 80 كيلو ولا 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا غيره، ما حد بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة في سفر 3 أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويجدون أن ذلك سنته، أن ذلك إيش؟ سنته وادي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لا شك أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة، لا ب16 فرسخا ولا بأقل ولا أكثر، ما ورد. لكنها قضايا أعيان، صادف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافرها. وفي حديث أنس في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ومعلوم أن ثلاثة الفراسخ وهي أكثر من ثلاثة أميال لا تبلغ 16 فرسخ. إذن بماذا نقيد السفر؟ نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا، لأن هذا مطلق في الكتاب والسنة. وإذا تأملت وجدت أن تحديده بالمسافة أمر لا يمكن، لأن الذين يحددونه بالمسافة رحمهم الله وعافى عنهم وجزاهم الله خيرا يحددونه بالأميال، بالفراسخ، بالأذرع، بالأصابع، بشعرات البرذون دقيقة. فهل يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا؟ يعني مثلا أنا هنا وأنتم هنا، أنا لم أبلغ حد المسافة لأن بيني وبينها الآن حوالي 20 شبر، هي 10 أصابع. أنا لا أجمع ولا أقصر ولا أفطر، وأنتم تجمعون وتقصرون وتفطرون. ليس هذا، لا يمكن هذا. بل إذا قدرنا المسألة كما قدر الفقهاء شعرة البرذون، البرذون الفرس، إذا صار بيني وبينكم شعرة واحدة، أنا مما يلي البلد وأنتم خارج، أكون أنا غير مسافر وأنتم مسافرون. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الأرض بهذا القياس، يعني ما فيه مساحين، ليس فيه مساحون يقيسون الأرض بهذا القياس. وعليه فيقال: أقرب الأقوال ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مما أطلقه الشارع، وما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف. فإذا قال قائل: الأعراف لا تنضبط، ما تنضبط، قد يقول أحد هذا سفر وآخر يقول ليس بسفر، نقول: من رأى أنه ليس بسفر لا يقصر، ومن رأى أنه سفر قصر. فإذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس فهذا يقصر وهذا يتم، قلنا: كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء، هذا يرى أن من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقض وضوءه فيجب أن يتوضأ للصلاة، والآخر يقول لا ينتقض، فهذا يصلي فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضأ. أيضا اثنان كلاهما أكل من لحم إبل على مائدة واحدة، أحدهما يقول لا يجب الوضوء من لحم الإبل، والثاني يقول يجب، وليس في هذا شيء. أشد من هذا، اجتهد اثنان في القبلة في البر، فقال أحدهما القبلة هكذا على اليمين، والثاني قال على اليسار، يصلون كل واحد إلى جهته إلى جهته، ما هذا الاختلاف العظيم؟ فالمهم إن مسألة الاختلاف كل سيحاسبه ربه. فإذا قال أنا أرى هذا سفرا وقال الآخر لا أراه سفرا، نقول الحمد لله، أنت إذا كنت لا تراه سفرا، إن كنت الإمام صلي أربعا والثاني يجب عليه أن يصلي أربعا تبعا لك إذا كان هو المأموم، وبالعكس إذا كان يرى أنه سفر وأنت لا ترى أنه سفر، نقول إذا صلى ركعتين وسلم إيش قم وأتم الصلاة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمسألة ما فيها أشكال، ما فيها أشكال إطلاقا، لأن مسائل الخلاف إذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة الآن في معرفة ما هو السفر، للعلماء في هذا أقوال، والراجح أن يقال ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه إلى العرف كغيره. وفي المنظومة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي. طيب. ثانيا المدة التي ينقطع بها حكم السفر، هذه أيضا مختلف فيها. يعني مثلا إنسان مسافر جلس في مكة للعمرة 4 أيام، والآخر 10، والآخر 20، والآخر كل الشهر، والآخر جلس 2 أيام ومشى، متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك أن تصوم وعليك أن تتم؟ هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء. ذكر النووي في المجموع أنهم اختلفوا على نحو 20 قولا أو أكثر. شوف 20 قول في مسألة واحدة. لماذا؟ لأنه ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس، فكان كل إنسان يقول ما يرى أنه الحق، إما بقياس أو بعموم أو ما أشبه ذلك. نرجع إلى الأصول فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من نوى إقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يلزم المقيم، ما نجد هذا. بل وجدنا أن القرآن الكريم فيه الإطلاق، وأن السنة النبوية فيها الاختلاف في المكث بدون تفريق. ففي القرآن وإذا قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل إلا كذا وكذا، ما استثنى. فنأخذ بإيش؟ للعموم والإطلاق، ما دمنا ضاربين في الأرض فنحن نقصر الصلاة. وقال عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قال يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، تجار. التاجر من المعلوم أنه يبقى في البلد يوما ويرجع، أو يومين ويرجع، أو 3 أيام ويرجع، أو 10 أيام ويرجع، أو نصف شهر أو شهر، لأنه يريد إيش؟ التجارة والربح. قد لا يكون السوق مناسبا أول ما يقدم وينتظر، قد تكون السلعة التي يريد أن يشتريها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد 10 أيام وينتظر. والآية مطلقة. أما السنة فهكها، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يصلي ركعتين، 20 يوم، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يصلي ركعتين، وأفطر أيضا لأنه قدم فتح مكة في رمضان، أفطر بقية الشهر 19 يوم. أقام في حجة الوداع كم؟ 10 أيام. قال قيل لأنس في البخاري في صحيح البخاري كم أقمتم في مكة عام حجة الوداع؟ قال أقمنا 10. وجه ذلك أنه قدم في اليوم 4 وخرج في اليوم 14، هذه 10 أيام كلها يقصر ويترخص برخص السفر، ولم يأتي عنه حرف واحد يقول يا أمة محمد إذا نويتم الإقامة مدة كذا وكذا فأتموا، ما قال هذا. فيبقى الأمر مطلقا غير مقيد. فإذا قال قائل المدة محددة ب4 أيام، نقول ما دليلك؟ سيقول دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم 4. أي يوم؟ في اليوم 4. أي يوم؟ أي يوم؟ يا سبحان الله يا سبحان الله. في أي يوم كان التاسع؟ ها الجمعة. يكون الأحد الرابع، قادم اليوم الرابع، لأن فيقول في حجته قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ومكث قبل الخروج إلى منى 4 أيام يقصر الصلاة. نقول هذا لأن يكون دليلا عليكم أقوى من أن يكون دليلا لكم. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن من الناس من يقدم مكة قبل اليوم الرابع، ولم يقل أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع إلى مكة فليتم. ووالله لو كان هذا واجبا لوجب أن يبلغ لأمته، لأن الأمة تفهم أنه قدم في اليوم الرابع، ولا قال من قدم قبل هذا اليوم فليتم، أن المعنى أن المسألة مفتوحة، من الناس من يقدم الحج في اليوم الرابع ومنهم الثالث ومنهم في ذي القعدة، والحج أشهر المعلومات تبدأ من أول يوم من شوال. هذه واحدة. ثانيا، هل إقامته 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى، هل معناه أنه لما خرج إلى منى سافر ولا بقي في مكة؟ بقي في مكة ووجب عليه أن يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى. ولهذا قال من هو أفقه منهم في شريعة الله وأعلم منهم بأحوال رسول الله، قال إنه مكث في مكة كم؟ 10 أيام. 10 أيام. فتبين أن هذا الحديث لأن يكون دليلا عليهم أقوى من أن يكون دليلا لهم. أتينا إليهم بتبوك وغزوة الفتح، قالوا ما نوى إقامة 4 أيام، كل يوم يقول بمشي. يقول يا سبحان الله العظيم، يبقى في مقابل جيوش الروم العرمرم، ويقال يمكن يرجع بيومه؟ عجيب، أبدا ما يمكن. هناك انتظار، وماذا تكون الحال؟ لابد على الأقل 10 أيام على الأقل. ولهذا بقى 20 يوما ولم ينصرف، ولا يمكن أن ينصرف وهو يرى عدوه أمامه إلا بعد مراسلات أو بعد إياس، وهذا لا يحصل ب4 أيام ولا ب5 أيام. كذلك في الفتح أقام 19 يوما. هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل يرجع إلى المدينة في يومه أو يبقى 19 يوم؟ عجيب، أبدا، بل نعلم أنه سيبقى على الأقل 10 أيام، لأنه فتح مكة بلاد الشرك وأراد أن يقرر فيها قواعد الإسلام، وأرسل من أرسل لهدم اللات والعزة وغيرها. فهل يعقل أن يقول أنه ما نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام؟ غير معقول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام إقامات مختلفة وبقي على أحكام السفر، فإننا نقول ما دام الإنسان ضاربا في الأرض وفي سفره فهو مسافر. والعجب أن أولئك القوم الذين يقولون إنه ينقطع حكم السفر إذا نوى أكثر من 4 أيام أنهم يتناقضون. كيف التناقض؟ يقول هذا الرجل الذي نوى إقامة 20 يوم في البلد وقلنا انقطع عنك السفر، انقطع أحكام السفر في حقك، يقولون إنه لا يصح أن يكون إماما في الجمعة، لا يصح أن يكون إماما في الجمعة. يا ناس، قال نعم، ما هو مستوطن، ولا يصح أن يحسب من 40 إذا قلنا إنه لابد من 40. يا جماعة ما يكمل العدد؟ قال ما يكمل العدد. ليش؟ لأنه ما هو مستوطن. إذن هل هناك فاصل بين مسافر ومستوطن؟ يقول شيخ الإسلام من قال إن الناس ينقسمون إلى مقيم ومستوطن ومسافر فقد أخطأ، ما فيه في السنة، إما مسافر وإما مقيم، إما إقامة مطلقة أو استيطانا. وهذا هو الذي أراه وأعتقد أنه بما تبين لي لا يجوز لي العدول عنه، والإنسان سيحاسب على ما فهم من النصوص، ولنا في هذا سلف. من السلف؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد، والله لو حدد لوجب علينا أن نقول به، لكنه ما حدد. وكيف نضيق على عباد الله ما وسعه الله؟ ثانيا الصحابة، ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر حبسه الثلج، وابن عمر معروف بالتضييق، أقصد بالتضييق يعني الاحتياط، من أشد الصحابة احتياطا وتمسكا بالسنة. أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج، الثلج يموع في 4 أيام حتى يتمكن الإنسان من السير، نعم لا، بل لا تزيده الأيام إلا شدة، ومع ذلك قصر، وهو من أشد الناس تحريا للسنة رضي الله عنه. ونعلم علم اليقين أنه يعلم هو أنه لن يتسنى له السفر إلا بعد أن يذوب الثلج، إذا انسلخ الشتاء وحل الربيع. شيخ الإسلام يقول هكذا، ابن تيمية، ابن القيم يقول هكذا، أئمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوز، شيخنا عبد الرحمن السعدي كذلك يقول بهذا. العمل التطبيقي الآن على هذا، في أناس يخرجون من الكبرى إلى ما يسمونه النزهة أو القنص، وش القنص هذا؟ الصيد، نعم، يبقون في البر لمدة 1 شهر 1.5 شهر وهم يترخصون برخص السفر، لأن حقيقة العمل ما يتم إلا على هذا. هذا ما نراه في هذه المسألة، وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا بينا فيه قوة هذا الدليل وضعف ما سواه، ولزمنا أن نذكر أدلة هذا القول والجواب عن أدلة القول الآخر، لأن الإنسان إذا أراد أن يرجح قولا لا بد من أمرين: إثبات الرجحان ودفع أدلة الخصم، لا بد من هذا. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، عام الفتح أي فتح مكة، وهو الفتح الأعظم الذي أبدر الله فيه مكة من أن تكون بلد شرك وكفر إلى أن تكون بلد توحيد وإيمان، فهو فتح الأعظم. يقول: خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان من أجل أن يقاتل قريش، وكان هذا بعد الصلح الذي جرى بينه وبين قريش بسنتين، لأن الصلح كان في عام 6 من الهجرة، وهذا في 8، يعني قبل أن تتم سنتان. قد يشكل على الإنسان كيف إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقض العهد وحاشاه من ذلك، فيقال إنه لم ينقض العهد، بل الذين نقضوا العهد هم قريش، لأنه لما جرى الصلح بينه وبين قريش كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وفي عهد قريش دخل. فكانت خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعتدى عليها حلفاء قريش، فقامت قريش فأعانت حلفاءها على حلفاء، نعم على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا انتقض عهدهم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يعمي على قريش أخبارهم حتى يبغتهم في بلادهم، وكان الأمر كذلك. خرج في 10,000 مقاتل، أكبر جيش خرج به عليه الصلاة والسلام، إلا جيش الطائف لأنه ضم إليهم مسلمة الفتح. خرج في رمضان، صام، فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم طرف جبل في وادي عسفان يشبه الكراع الذي تمده الشاة. لما بلغ هذا فصام الناس، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعم الأسوة. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، وهذا بعد أن قيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، وهو صلى الله عليه وسلم صائم. فلما رأى الأمر هكذا دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر، يعني سبحان الله ما بقي إلا يسير وتقرب الشمس، بعد صلاة العصر، ووضعه على فخذه الكريم وهو على ناقته والناس ينظرون، وشربه. لماذا فعل ذلك بنفسه؟ من أجل أن يطمئن الناس على أن يفطروا، تأسيا به عليه الصلاة والسلام، والاستقرار النفوس. فشرب أمام الناس، أفطر من أفطر من الناس، ولا شك أنه غالبهم، أن الذين أفطرهم غالب الناس. وبقي أناس مجتهدين إلى أن تغرب الشمس، لأن العصر الوقت قريب. وهذا يشبه أنه لما نهاهم عن الوصال إيش؟ واصلوا، استمروا في الوصال. هؤلاء الذين استمروا في صيامهم ظنا منهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رفقا بهم، وكأنهم قالوا في أنفسهم: العهد قريب والغروب قريب، فلنصبر حتى تغيب الشمس. يقول: ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، صام يعني استمر في صيامه. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك اسم إشارة للبعيد ولا للقريب؟ هنا اقترنت بالكافة، هو للبعيد. أولئك العصاة، أولئك العصاة، والمعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي. المعصية إما مخالفة أمر أو وقوع في نهي. هؤلاء من أي النوعين؟ مخالفة أمر، مخالفة أمر، لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمروا في الصيام. لكن نحن نعلم علم اليقين أنهم لن يقصدوا المخالفة، لم يقصدوا المخالفة، وإنما تأولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إيش؟ رفقا بهم. لكن سماهم عصاة لظاهر حالهم، سماهم عصاة لظاهر حالهم. في هذا الحديث فوائد: وهو جواز السفر في رمضان. جواز السفر في رمضان، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فان قال قائل: يلزم من السفر الفطر اذا شاء الانسان، فيسقط بالسفر وجوب الصوم، وكيف يكون هذا؟ انتم فهمتم الاشكال او لا؟ اذا قال: اذا اجزتم السفر في رمضان والسفر يبيح الفطر، فمعنى ذلك انكم اجزتم للانسان ان يسقط عن نفسه وجوب الصوم، يسافر ويفطر. فالجواب انه اذا قصد بسفره ان يفطر فالسفر حرام والافطار حرام حتى لو سافر. انتبه، اذا اراد بسفره ان يفطر قلنا له السفر حرام، لانك اردت به اسقاط واجب، والفطر حرام لان محارم الله لا تسقط بالتحيل عليها. أفهمت؟ طيب، فإذا قال قال: هل لهذا نظير؟ قلنا نعم له نظير. الرجل يأكل البصل، نقول: لا صلي مع الجماعة، أو لا، ما دام الرائحة موجودة لا صلي مع الجماعة، لا تقرب المسجد. فإذا قال قائل: هذا يلزم أن يحرم أكل البصل؟ قلنا: لا يلزم، إلا إذا قصد بأكل البصل إيه؟ ترك الصلاة، فحينئذ نقول: يحرم عليك أن تأكل البصل، ولكن إن أكلت لا تقرب المسجد، وتكون آثما بذلك. والأصل أن الحيل لا تبيح الحرام ولا تسقط الواجب، بل لا تزيد الحرام إلا قبحا، لأن الحيل تجمع بين الخداع والوقوع في المحذور. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر، جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر، حتى لو شرع في الصوم فله أن يفطر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر في أثناء اليوم، وأنه لا فرق بين أن يفطر في أول النهار أو آخره، كما جاء ذلك في الحديث. فإن قال قائل: ما تقولون في رجل أصبح صائما في بلده ثم طرى له أن يسافر، هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر، لأنه إذا جاز الفطر في الدوام جاز في البعض. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صام في بلده ثم سافر فإنه لا يفطر، وقالوا إنه شرع في الصوم وهو واجب عليه لأنه مقيم، فلازمه إتمامه. ولكن يقال: إنما منع الوجوب في الابتداء يمنع الوجوب في الاستمرار، لأنه رخصة. وهذا هو الصواب، أن الإنسان إذا نوى الصوم وهو مقيم في بلده ثم سافر في أثناء اليوم فإن له أن يفطر. نعم، قد نقول في هذه الحالة الأفضل أن تصوم ويتأكد عليك الصوم خروجا من الخلاف، ولكنه لا يحرم الفطر. من فوائد هذا الحديث أن الصوم في السفر أفضل إذا لم يكن مشقة، الصوم في السفر يعني صوم رمضان أفضل إذا لم يكن مشقة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صائماً في السفر ولم يفطر إلا حين ذكر له المشقة، فالأفضل أن تصوم. يرجح ذلك أمور: الأمر الأول أن الصوم في السفر كان فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد ونحن في سفر، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. الله أكبر، حر، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ما عندهم خيمة، ومنا من يتقي الشمس بيده عن رأسه. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة، والباقون كلهم مفطرون. وهذا يدل على أن الصوم في السفر أفضل. طيب، إذن الصوم في السفر أفضل لوجوه ثلاثة أو أربعة. الوجه الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه أسهل على المكلف، لأن الصوم مع الناس إيش؟ أسهل. ولذلك تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القضاء كل يوم بصوم، فهو أسهل بلا شك. وهو إذا عيد الناس بانتهاء الشهر إيش؟ يعيد معهم ويرى أن ذمته برئت. ثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة إذا صام مع الناس، لأنه يصوم في وقته، وإذا أفطر فلا بد أن يقضيه إيش؟ بعد وقته. الرابع أنه يصادف شهر رمضان الذي هو وقت الصيام. هذه الوجوه الأربعة تدل على أن الصوم في السفر أفضل من أقول جماعة أفضل من الفطر، وهو الراجح. وقال بعض أهل العلم: صوم رمضان في السفر حرام ولا يجزي، لا يجزي. يعني لو صام رمضان كله من أوله إلى آخره قلنا له: إذا رجعت إلى بلدك اقضي. وهذا رأي أهل الظاهر الظاهرية، وقالوا: بيننا وبينكم كتاب الله. كيف؟ قال: اقرأ القرآن، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعدة خبر لمدة محذوف التقدير، ففرضه عدة من أيام أخرى. فإذا صام رمضان وهو مسافر فكمن صام شعبان عن رمضان. هذا القول شديد. وأن أنا أعجب من الظاهرية رحمهم الله كيف يقولون بهذا القول وعندهم السنة. هل تخفى دلالة القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتتضح لهم؟ أجيبوا: لا. إذن هذا قول ضعيف، وإن شئت فقل باطل. القول الثالث أنه مكروه، الصوم في السفر مكروه، وهذا القول أيضا ضعيف، لأنه كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ويرى أصحابه يفعلونه ولا ينهاهم ولا يتركه؟ هذا أيضا بعيد. القول الثالث أنه مباح، الرابع أنه مباح، بمعنى أننا لا نأمره أن يصوم ولا نأمره أن يفطر نقول الأمر سواء، وهذا أيضا ضعيف. فأصح الأقوال فيما أرى أنه سنة ما لم يشق، سنة ما لم يشق. ووجه ذلك كما علمتم أربعة أوجه. أما إذا شق فإن كانت المشقة شديدة كان الصوم حراما، وإن كانت دون ذلك فالصوم مكروه ليس من البر. والدليل على الأول أنه إذا كانت المشقة شديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولئك القوم الذين لم يفطروا حين أفطر الناس بأنهم عصاة، وهذا وصف شديد أن يقال لهؤلاء إنهم عصاة. ووجه أن المشقة التي لا تصل إلى حد بعيد أو لا تكون عامة للناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم لكنه تعبان، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا وصلت الحال إلى هذا فإن الصيام ليس من البر. طيب نستمر إن شاء الله تعالى في استنباط الأحكام من حديث جابر رضي الله عنه. من فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. وجه ذلك أنه لم يعلم أن الناس تشق عليهم الصيام حتى أخبروه، وهذا هو ما أمره الله تعالى أن يعلنه في قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وعلى هذا فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر به. وهذه القضية لها وقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. فقد كان أبو هريرة معه في بعض أسواق المدينة فانخنس فاغتسل ثم عاد وقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك على غير الطهارة، فلم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت في الليل فدفنوها سأل عنها فلم يعلم الغيب، ولما دخل بيته قال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال ألم أرى البرمة على النار وهو لا يعلم ما الذي فيها. المهم هذه أفرادها لا تحصى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. طيب إذا ادعى علم الغيب من هو دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبة فإنه لا يقبل ويكون كافرا. ولكن هل يمكن أن يطلع الله أحدا على الغيب؟ الجواب نعم، لقوله تعالى إلا من ارتضى من رسول. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم وإبلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشريعة، وذلك أنه شرب أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ، لأن الفعل يتضمن شيئين: الأول العلم بالشيء، إذا فعل الإنسان أمامك شيئا فقد علمت به. الثاني ارتسام هذه الصورة في الذهن بحيث لا ينساها الإنسان. وجرب نفسك تجد أن ما كنت تعلمه عن طريق المشاهدة أبلغ مما كنت تعلمه عن طريق السمع. واضح؟ من أين يؤخذ من هذا الحديث أنه دعا بقدح من ماء فشربه والناس ينظرون إليه؟ ومن فوائد هذا الحديث جواز الصوم، جواز الفطر في آخر النهار. ولا نقول للإنسان تصبر واستمسك حتى تغيب الشمس، بل نقول متى شق عليك ولو قبل الغروب بربع ساعة أفطر. فإن قال قائل وهل في الحديث ما يدل على أنهم لم يقضوا ذلك اليوم؟ نعم لا، فيه أنهم أفطروا. وعدم ذكر القضاء ليس ذكرا للعدم، لأن هناك أدلة تدل على أن المسافر إذا أفطر فعليه القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإخبار بمخالفة بعض الناس، ولا يعد هذا من النميمة. وجهه أن الصحابة أتوا إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن بعض الناس قصان، طيب فإن قال قائل وهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ لأن الحديث اللي معنا مبهم بعض الناس، فهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ الجواب نعم يمكن، لأن المقصود بالنميمة هنا الاستصلاح لا الفساد. والنميمة إنما كانت من كبائر الذنوب لأن المقصود بها الفساد والإفساد. ومن فوائد هذا الحديث التأكيد، والذي معنا من قسم التوكيد اللفظي لقوله أولئك العصاة أولئك العصاة. وهل التوكيد مخالف للبلاغة لأنه تطويل، أو موافق للبلاغة لأنه مطابق لمقتضى الحال؟ الجواب الثاني، فالتكرار للتوكيد إذا لم يكن له داع مخالف للبلاغة لأنه زيادة، وإذا كان له داع فهو موافق للبلاغة، لأن الكلام جرى مطابقا لمقتضى ايش؟ لمقتضى الحال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يؤكد أن هؤلاء وقعوا في معصية. ثم قال المؤلف، ساق المؤلف الحديث وفي لفظ نعم، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت. من فوائده حسن تأسي الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث شق عليهم الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارا ايش لما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث جواز الطلب والسؤال من الغير إذا علمنا أن الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب. انتبه، جواز سؤال الغير إذا علمنا أن هذا الغير يضع نفسه أكمل موضع الخادم للطالب، لأن هذا ليس فيه إهانة أو ذل للسائل، إذ أن المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله. ولهذا لا يعد من السؤال إذا أمر الإنسان ولده أن يفعل له شيئا أو زوجته أو ما أشبه ذلك، فلا يدخل فيما بايع الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يسأل الناس شيئا. يؤخذ من هذا من كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بقدح من ماء فشرب.